بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، أما بعد، سورة الأنعام الآية الأولى. قال في كلمات الغريب: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وأنشأ وأبدع الظلمات والنور ثم الذين كفروا يسوون به غيره في العبادة. هو الذي خلقكم من طين ثم كتب وقدر زمانا معينا للموت وزمن معين للبعث مستأثر بعلمه، ثم أنتم تشكون في البعث أو تجحدونه أي المعبود أو المتوحد بالألوهية في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون.
نعم، تقرأ من تفسير ميسر.
هو الذي خلق، قال في التفسير الميسر: هو الذي خلق أباكم آدم من طين وأنتم سلالة منه، ثم كتب مدة بقائكم في هذه الحياة الدنيا، وكتب أجلا آخر محددا لا يعلمه إلا هو جل وعلا، وهو يوم القيامة. ثم أنتم بعد هذا تشكون في قدرة الله تعالى على البعث بعد الموت.
نعم.
والله سبحانه هو الإله المعبود في السماوات والأرض، ومن دلائل ألوهيته أنه يعلم جميع ما تخفونه أيها الناس وما تعلنونه، ويعلم جميع أعمالكم من خير أو شر. ولهذا فإنه جل وعلا وحده هو الإله المستحق للعبادة. هؤلاء الكفار الذين يشركون مع الله تعالى غيره، قد جاءتهم الحجج الواضحة والدلالات البينة على وحدانية الله جل وعلا وصدق محمد صلى الله عليه وسلم في نبوته وما جاء به، ولكن ما إن جاءتهم حتى أعرضوا عن قبولها ولم يؤمنوا بها.
قول سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، من باب الفائدة دائما. إذا جئنا إلى ألفاظ القرآن، هل ورد خلق الظلمات والنور في القرآن؟ الظلمات والنور، ماذا قال؟ لا يخرجهما، احنا في الخلق. نعم نعم، لم يرد. لا، جعل، خلاص عندنا جعل في مادة خلق. لما نأتي إلى مثل هذا، يعني يحدث عندنا سؤال: لماذا اختير الجعل في الظلمات والنور والخلق في السماوات والأرض؟ لماذا يعني يختير هذا وهذا؟ نعم، الخلق هو بمعنى التقدير، والجعل بمعنى التصير. الجعل هو التقدير، لا، ما ينسجم هذا، ما ينسجم يا شيخ. شوف الآن عندنا اللي أردته الآن، هم قالوا الثناء على الله بصفاته التي كلها أوصافه كمال وبنعمه الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية، الذي أنشأ السماوات والأرض وخلق الظلمات والنور. هم فسروا الجعل بمعنى إيش؟ الخلق، يعني فسروا الجعل بمعنى الخلق من باب يعني تغيير العبارة. لكن هل المراد الآن الجعل هنا بمعنى خلق الظلمات؟ من خلال النص هنا عندنا المراد به خلق الظلمات وليس التصير الذي هو تحويل من شيء إلى شيء. معنى ذلك، يعني معنى ذلك أننا الآن إذا جئنا إلى الأولى هي معنى الثانية، لكن خالف بينهما، يعني اللي هو خلق وجعل بناء على التفسير الميسر، يعني خالف بينهما من مجرد مخالفة إيش؟ مخالفة في الألفاظ من باب التفنن، وإلا في النهاية المعنى واحد عندهم. أو أن يكون خلق شيء وجعل شيء، لأن المخلوق الآن أمر مرتبط بالذوات، والمجعول مرتبط بصفات الذوات، لأن الظلمات إيش؟ والنور، يعني مرتبطة بالسماوات والأرض. المرتبطة بالشمس والقمر. الذي أريده وأقصد إليه هو البحث، أن البحث عن هذه الدقائق عسير وأحيانا يدخله التكلف، ولهذا ما نجد عند السلف علم الصحابة والتابعين واتباعهم البحث والفحص عن مثل هذه الفروقات بين جعل وخلق، ولماذا عبر بخلق هنا ولماذا عبر بجعل هنا، وإنما كانوا يفسرونها على ظاهرها. لكن لا يعني هذا أنه لا يصح لنا أن نبحث وأن ننقب عن المعنى، لكن ينتبه إلى أنه قد يقع التكلف في مثل هذا الأمر. مثل ما ذكرت لكم بعضهم قال إنه لما ذكر الذوات ذكر الخلق، ولما ذكر شيء من الأحوال أو الأعراض ذكر الجعل لأنها تابعة لتلك ما ذكروا هنا. قال فإن الكافرين يسوون بالله غيره ويشركون به، إذن يعدلون معناه إذن هنا الآن يميلون، يعني عدل بالشيء أو عدل عن الشيء إذا مال، فهم يميلون عن التوحيد إلى ماذا؟ إلى الشرك، يميلون عن التوحيد إلى الشرك. فوصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم هنا يعدلون، وليس المراد بالعدل هنا العدل اللي هو العدل المطلوب أو العدل المحمود، وإنما هو هذا عدل مذموم، هنا عدل إيش؟ مذموم. وبناء على هذا ينتبه إلى أن اللفظ الواحد قد يأتي لأكثر من معنى، يسمى عند علماء العربية ماذا؟ أحرف إيش؟ التضاد. فيعدلون في هذا الموطن بمعنى يميلون عن الحق إلى الباطل، يميلون عن التوحيد إلى الشرك. ولكن إن الله يأمر بالعدل والإحسان، لو جاء واحد وفسرها قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان هي كقوله ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، من جهة المعنى العام صحيح أو ليس بصحيح؟ ليس بصحيح، ليس بصحيح. فإذا ننتبه إلى أنه وإن اتفقت المادة إلا أنها لها معنى هنا ولها معنى نقيض غيره في موطن آخر، وهذا اللي يسمى عندهم بالأضداد، وهي نوع من المشترك اللفظي. طيب، هذه المقدمة الآن، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. لو نحن رجعنا إلى آخر السورة ماذا نجد في آخر السورة؟ فقط نريد نربط بين أول السورة وآخر السورة سريعا. العبارة ما هي؟ أيوة، يعطونيها كاملة. وانتهت الآية، وانتهت السورة. لله ما في السماوات، لا العام ناس. أيوة، اللي آية 165 آخر السورة. هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه، نعم طيب، وإنه لغفور رحيم. لو نحن أردنا أن نرد آخر الآية، يعني آخر آية على أول آية، يقول الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، بقوله وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. هذا يسمى رد العجز على إيش؟ الصدر، العجز اللي هو آخر الشيء على الصدر اللي هو أوله. هذا أيضا من مباحث التي يعني بحثها أيضا العلماء وأفاضوا فيها، مثل كتاب نزل قريبا يعني في السنوات الأخيرة للسيوطي قبل تقريبا 3 سنوات أو يزيد، اللي هو في المطالع والمقاطع، يعني مطلع السورة وخاتمة إيش؟ السورة نفسها والعلاقة بينهما، ومطلع السورة وخاتمة السورة ومطلع السورة التي بعدها، فهذا يدل على الترابط. أيضا هذا مما يقع فيه نوع من التكلف، ولكن أحيانا يتبين أو يبين المعنى ويكون معنى واضحا، وأحيانا قد يخفى حتى يحتاج إلى الإنسان أن يتكلف التدبر لكي يبرز المعنى الموجود أو الرابط الموجود بين معاني هذه الآيات. لو إحنا الآن اجتهدنا في محاولة الربط، ما العلاقة بين آخر هذه السورة وأول السورة؟ هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم، مع قوله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم إيش يعدلون. هل هناك نوع من ترابط؟ يعني نأخذ من تفضيله ورفع بعضكم فوق بعض درجات، يعني إنه خلقهم فكيف إيش؟ كيف إيش؟ ما فهمت. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني معنى ممكن، لكن أنا كنت فهمت أنك تريد أن تقول إن رفع بعضهم من بعض درجات، أن بعضهم مؤمن وبعضهم كافر، ولا شك أن درجة المؤمن أعلى من درجة إيش؟ الكافر. فتعود إلى قوله ثم الذين كفروا بربهم إيش؟ يعدلون، يعني أن بعضهم كفر بربه وبعضهم آمن. هذا طبعا احتمال، ولا نزلنا كما قلت لكم أن هذا باب واسع جدا للاجتهاد، ولكن أيضا يقع فيه شيء من ماذا؟ من التكلف. طيب، إن ربك سريع العقاب، تقديم إن ربك سريع العقاب ألا يتناسب مع ثم الذين كفروا بربهم يعدلون؟ أيضا في نوع من التناسب، لأنه تقديم التهديد مناسب للذين إيش؟ كفروا بربهم، للذين كفروا بربهم. هذا لو أردنا نأخذ آية مع آية، لو أخذنا جملة من الآيات مع جملة من الآيات في الآخر، أيضا سنجد نوع أيضا من الترابط أوسع وأكثر، لأنه إذا كان آية وآية يضيق أكثر، لكن لو جمعنا آيات مقدمة السورة وخاتمة السورة قد يكون عندنا أيضا نوع من ترابط أكثر. طيب، عندنا في قوله سبحانه وتعالى وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، سبق التنبيه إليها وعيد مرة أخرى، وهي قضية أنه لا يلزم من رؤية الآيات الإيمان بها، يعني لا يلزم من رؤية الآيات الإيمان بها. والكفار قد رأوا عيانا انشقاق القمر ومع ذلك ماذا؟ لم يؤمنوا، يعني ما آمن منهم إلا قليل، مع أنهم رأوا انشقاق القمر وادعوا أنه سحر من رسول صلى الله عليه وسلم، بل إن القرآن كان ينزل عليهم وهو أعظم معجزات، ومع ذلك ما آمنوا به، وبعضهم آمن به ولكنه كفر، يعني جحده. فإذا المقصود من ذلك أننا حينما نأتي إلى مثل هذا الأمر يجب أن نعلم أن في بعض الناس في نفسه إشكالا في قضية الإيمان مع وضوح الأمر عنده، مثل ما حصل لأبي طالب. أبو طالب ممكن يقينا تاما أن محمد صلى الله عليه وسلم مرسل من ربه، ولكن منعه ما منعه من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذا كما قلت لكم سابقا أن حينما نأتي إلى مثل هذه الأمور في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون عندنا نوع من الاعتدال في التعامل، كما أيضا يكون عندنا الاعتدال في قضية الطرح. الاعتدال في التعامل مثل ما قلنا مع الرسول إلا البلاغ، فهو الآن يأتيهم بالآيات ويشاهدونه ومع ذلك إيش؟ يكفرون. فإذا هناك نفوس عصية، لاحظوا أن الله سبحانه وتعالى يقول لموسى في أول دعوته اذهب، هو وهارون قال اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله إيش يتذكر، أو مع أنه سابق علم الله أنه إيش كافر، يعني في سابق علم الله أنه كافر وأنه سموت على الكفر، ومع ذلك أمر موسى عليه الصلاة والسلام وهارون عليه الصلاة والسلام بأن يتلطف بالقول معه لعله يتذكر أو يخشى. وهذا يدل على أن الإنسان مأمور بأن يعمل من منظوره هو، ولا يعني يتألع الله ويقول إن هذا الإنسان لن يهديه الله لن تكون له هداية، لا، وإنما أنت تعمل من منظورك أنت كبشر. فالأصل عندك أنك إذا دعوت بالدعوة الصحيحة أن يستجاب لك، ما استجيب لك فهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، ولا تكلف نفسك عليهم، كما ذكر الله كما قال سبحانه وتعالى لنبيه سبحانه صلى الله عليه وسلم.
قال صاحب الغريب وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، فسوف يأتيهم أخبار وهو ما ينالهم من العقوبات ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كثيرا أهلكنا من قبلهم من أمة من الناس أعطيناهم من المكنة والقوة في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا المطر عليهم غزيرا كثير الصب، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا لقد جحد هؤلاء الكفار الحق الذي جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم وسخروا من دعاته جهلا منهم بالله واغترارا بإمهاله إياهم، فسوف يرون ما استهزأوا به أنه الحق والصدق، ويبين الله للمكذبين كذبهم وافتراءهم وسيجازيهم عليه. الآية السادسة: ألم يعلم هؤلاء الذين يجحدون وحدانية الله تعالى واستحقاقه وحده العبادة ويكذبون رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ما حل بالأمم المكذبة قبلهم من هلاك وتدمير، وقد مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم أيها الكافرون، وأنعمنا عليهم بإنزال الأمطار وجريان الأنهار من تحت مساكنهم استدراجا وإملاء لهم، فكفروا بنعم الله تعالى وكذبوا الرسل فأهلكناهم بسبب ذنوبهم وانشأنا من بعدهم أمما أخرى خلفوهم في عمارة الأرض.
لاحظوا الآن قولوا فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، هذا الخطاب موجه لمن؟ وفي قوله ما تأتيهم من آية، الخطاب موجه لمن؟ يعني أول من خوطب بهذا الكلام من هم؟ كفار قريش. طيب هل الآن الخطاب في قوله وما تأتيهم من آية من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، هل الخطاب الآن هذا مقتصر على قريش فقط؟ الجواب لا. طيب إذا دخل غير قريش، إذا أدخلنا غير قريش في معنى الآية لنا طريقان: الطريق الأول تعميم اللفظ، والطريق الثاني القياس. الطريق الأول تعميم اللفظ، والطريق الثاني القياس. وبعض من يقل تعاطيه للتفسير أو لا يفهم منهج التفسير يظن أن العبرة بعموم اللفظ متصلة، يعني أنها قاعدة سائغة يطلقها في كل حين، وهذا ليس بصواب، لأن دائما عندنا قواعد دائما فيها إيش؟ تقييدات. يعني العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إلا إذا كان في الخطاب ما يدل على نوع من التخصيص فلا يخرج، فليست دائما العبرة بعموم اللفظ، لا تستخدم دائما العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب بدون ما يكون هناك إيش؟ ما يدل على أن المراد بالخطاب العموم نفسه وليس أنه يقاس عليه. طيب كيف نستطيع أن نفرق بين هذا وذاك؟ نستطيع أن نفرق في النظر في الآيات. الآن وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، هل هذا يحصل لجميع البشر؟ يعني هل هذا الخطاب يحصل لجميع البشر أنه ما أتتهم آيات من آيات ربهم فيكون مخاطبين به؟ إذا كان يحصل لجميع البشر فإنهم دخلوا في الخطاب، إذا كان لا يحصل لجميع البشر فمعنى ذلك أنه لا يدخل في الخطاب إلا من يصلح له، لا يدخل في الخطاب هذا إلا من يصلح له قياسا وليس إيش؟ تعميما لللفظ. قال أولم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخر. هنا نأخذ قضية بقضية أخرى، ويا كيف نظرنا نحن أصحاب هذه الحضارة لمعطيات الحضارة عندنا. يعني الآن لو أنت تأملت عندنا أمران، عندنا مقال وعندنا حال. مقال تجد أن بعض من يتكلم عن حضارة اليوم يقول بمقاله أو يزعم أن هذه الحضارة حضارة ثابتة لن تزول، وأنها قد رسخت يعني أقدامها في الأرض واستطاعت أن تعمر الأرض عمارة لم تعمر قبلها، وقد يقول لن تعمر بعدها، يعني من شدة إيش؟ ثقته بما أوتي من العلم وما أوتي من الحضارة. وحال كثير من الناس أنه أيضا يظن أن هذه الحضارة لن تزول، وأنه كيف تزول هذه الحضارة الضخمة والكبيرة. وهذا لا شك أنه ظن فائل وأنه رأي ضعيف. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يخبرنا في القرآن أنه أهلك أمم سابقة، ولا يمكن أن يجزم الإنسان اليوم أنه لم يوجد في هذا الكون يعني في هذه الأرض حضارات أفضل من هذه الحضارة التي نعيشها، لا يمكن له أن يجزم. لكن أيما كان الأمر فالمسألة مرتبطة بقضية الزوال، وإذا نحن نقول يقينا إن هذه الحضارة زائلة بلا ريب، وإن هذه الحضارة ما دامت سائرة على هذه الطريقة التي نراها اليوم فهي طريقة لا ترضي الله سبحانه وتعالى، وأن سنن الله سبحانه وتعالى لن تتخلف، فسيلحقها مثل ما لحق الحضارات السابقة. ولله الله سبحانه وتعالى يقول ما لم نمكن لكم. الآن الذي عندنا نحن أشد مما كان عند كثير من قبلنا، وسرعة الاتصال وكثرة الآلات وأشياء كثيرة من الحضارة التي بين يدينا، ولكن مع ذلك هي كلها بتقدير من الله سبحانه وتعالى أن يقول لشيء كن فيكون، فيتغير كل ما في هذا ما في هذه الأرض، ويتغير أشياء كثيرة جدا. من باب الفائدة فيما يتعلق بقضية ما يسمى بقضية استشراف المستقبل، قضية استشراف المستقبل، نحن تأملنا لما كان في سورة المائدة لما قلنا قبل في عند قول سبحانه وتعالى تولوا وأعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، وعندنا هذه أيضا الآية التي تتكلم عن تلك الحضارات التي باتت، تلك الحضارات التي باتت. في استشراف المستقبل مع الأسف نجد أن الغرب يبحث عن جميع النبوءات الموجودة في العالم يمينا ويسارا شرقا وغربا شمالا وجنوبا، ويمر بالمسلمين لا يأبى لهم أبدا، وكأن المسلمين ليس عندهم أي نبوءات لما سيكون في المستقبل، وكأنه ليس عندهم كتاب ولا خبر من نبيهم ماذا سيحدث. والآن دراسات تقوم، وبعض ما يحاول أن ينتجه ساسة الأفلام في هوليود في هذا الموضوع بالذات اللي هو قضية نبوءات المستقبل، لا تجد فيه أبدا أي حديث عن نبوءات نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، وهذا لا شك أنه إيش متعمد ومقصود ألا يذكر، لأن النبوءات الموجودة عندنا نبوءات لا توافق ما يريدون. من أكبر النبوءات الموجودة الآن عندهم يتحدثون عنها ما يسمونه بهرمجدون، اللي هو هي المعركة الفاصلة الكبيرة التي تحدث في فلسطين عند جبل هرمجدون بين الكفار والمؤمنين، طبعا بنظرهم هم وأن عيسى عليه، طبعا بنظر الصليبيين أن عيسى عليه الصلاة والسلام يخرج وأنه يقتل اليهود ويقتل أيضا المسلمين بزعمهم، واليهود يقولون أنه سيخرج وهو مسيحهم الدجال. فإذا هناك معركة كبيرة جدا، مع أن لنا طرف وعندنا نبوءات مرتبطة بهذا، إلا أنهم لا يذكرون ما عند المسلمين البتة. الذي أقصده وإن كنت خرج عن الآيات والوقت ضيق، لكن الذي أقصده أننا بحاجة إلى أن ننظر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نعرف كيف نخطو للمستقبل، كيف نخطو للمستقبل. أنا سأذكر مثالا من باب التمثيل، وكما قيل ليس من عادة الفحل الاعتراض عليه على المثل، يعني المثال لا يعترض عليه. من يرى أن الصين وتلك يعني الجماعات التي في شرق آسيا من هذه الأقوام هم يأجوج ومأجوج، وينظر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحربنا مع الروم وأن جزء كبير جدا من الروم يسلمون، استشراف المستقبل بناء عليه يجعلك تذهب وتدعو الصينيين أو تدعو الغربيين. اي نعم، وما الصينيون هم ايش يأجوج ومأجوج، فلا يعني تشغل بالك كثيرا بدعوتهم، يعني لا تضع في دعوتهم مثل ما تضع في دعوة الغرب كمثال. قصدي من ذلك أننا لو نحن تأملنا ما في كتاب الله سبحانه وتعالى ما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وانطلقنا من استشراف شيء من المستقبل المتعلق بين نحن المسلمين، وحاولنا جاهدين أن نعمل من خلال هذا الاستشراف، وليس المقصود أننا نعجل أو نسرع بقضية ما، وإنما نستفيد من الواقع المعيشة بناء على هذه المعطيات المستقبلية عندنا، فإن سنجني شيئا كثيرا. هذا طبعا إشارة فقط من خلال ما ذكر الله سبحانه وتعالى بقوله ما لم نمكن لكم، معنى أن هناك حضارات بادت، وهذه الحضارة بين يدينا في يوم الأيام ستزول. أين دورنا نحن؟ هذا الذي نسأل عنه في قضية استشراف المستقبل، لأن سنة الله سبحانه وتعالى لا تتغير. نعم يا محمد.
أحسن الله إليك. قال صاحب الغريب ولو نزلنا عليك مكتوبا في كاغد أو رق فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا يمهلون لحظة بعد إنزاله. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا خلطنا وأشكلنا عليهم حينئذ ما يخلطون على أنفسهم اليوم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأحاط وأنزل بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين.
نعم أعطينا الميسر.
ولو نزلنا عليك أيها الرسول كتابا من السماء أو في أوراق فلمسوه هؤلاء المشركون فلمسه هؤلاء المشركون بأيديهم لقالوا إنما جئت به أيها الرسول سحر واضح بين. وقال هؤلاء المشركون هل لا أنزل الله تعالى على محمد ملكا من السماء ليصدقه فيما جاء به من النبوة؟ ولو أنزلنا ملكا من السماء إجابة لطلبهم لقضي الأمر بإهلاكهم ثم لا يمهلون لتوبة، فقد سبق في علم الله أنهم لا يؤمنون. ولو جعلنا الرسول المرسل إليهم ملكا إذ لم يقتنعوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لجعلنا ذلك الملك في صورة البشر حتى يستطيع السماع منه ومخاطبته، إذ ليس بإمكانهم رؤية الملك على صورته الملائكية ولو جاءهم الملك بصورة رجل لاشتبه الأمر عليهم كما اشتبه عليهم أمر محمد صلى الله عليه وسلم. ولما كان طلبهم إنزال الملك على سبيل الاستهزاء بمحمد صلى الله عليه وسلم بين الله تعالى له أن الاستهزاء بالرسل عليهم السلام ليس أمرا حادثا، بل قد وقع من الكفار السابقين مع أنبيائهم، فأحاط بهم العذاب الذي كانوا يهزؤون به وينكرون وقوعه.
نعم. يقول لو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ماذا نستفيد من كلمة قرطاس؟ شو لاحظ ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس. نعم إيش يؤمنون؟ والله ما اسمعك. يظهر بعضه؟ لا ما 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 في الآية ما يدل على هذا. أنا لي غفلة قرطاس. تأكيد إيش يعني؟ هذا جيد، يعني الآن من دلالات كونه نزل في قرطاس أنه محفوظ من عند الله سبحانه وتعالى، لم يلحقه أي تغيير أو أي تبديل، لأن لو نزل عليه من السماء في قرطاس. أيضا في قرطاس في فائدة أخرى، طبعا الفوائد مفتوحة، يعني قد تستفيد من الفوائد. الآن كونه قال في قرطاس، هل في إشارة إلى قضية كتابة المصحف؟ قال ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس. طبعا معنى ذلك أنه أحد الأدوات المعروفة عند العرب والتي يعرفونها هي القرطاس، يعني أحد أدوات الكتابة القرطاس. لكنه طبعا في عهد الصحابة لم يكن عندهم قرطاس بحيث يكتبون جميع المصحف فيه، فكان عندهم أدواتهم التي بين يديهم. فلما ذكر القرطاس هنا كان في إشارة إلى نوع من ماذا؟ من الإعجاز الذي ليس موجودا عندهم، يعني نوع من الآية أنه يكون هذا كتاب في قرطاس، والقرطاس نادر عندهم، يعني القرطاس جدا نادر، فكونه يكتب في قرطاس وينزل عليهم كاملا هذا لا شك أنه آية من آيات الله عليهم. قال فلمسوه بأيديهم، طب هو اللمس يكون بغير اليد؟ هو الأصل يكون باليد، فقوله فلمسوه بأيديهم زيادة تأكيد أنهم عاينوه معاينة يقينية، يعني وصل الأمر عندهم إلى محق اليقين. قال لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وكما قلت لكم إن هذا في دلالة على أن الكافر كافر، يعني هذا الكافر كفره متعصن، وليست المسألة هي عنده مسألة أنه تأتي آية لكي يؤمن، وإنما هو معاند وجاحد مجرد مقترح للآيات وطالب للآيات ليس إلا. وهذا الصنف يوجد إلى اليوم، حتى أحيانا يوجد من فيه مثل هذه الخصلة من المسلمين، لكن ليس بقضايا الكفر وإنما في قضايا أخرى، يعني كان هذه طبيعة بشرية. وقالوا ثم من باب الاقتراح لولا أنزل عليه ملك. طيب ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، لأن رؤية الملك، رؤية الملك لا تكون إلا عند الموت، فكان هذا نوع من التهديد والتنبيه من الله سبحانه وتعالى عليهم، كما ذكر بعض السلف أن الملك لا يرى، وإذا رؤية لا يرى إلا في حال الموت، طبعا في صورته الملكية، أما في صورة كونه يتحول إلى بشر فهذا رؤية مثل ما كان حصل من دحية أو غيره من الملائكة. قال ولو جعلناه ملكا، يعني لو أننا يعني قبلنا اقتراح ماذا وجعلناه ملكا، جعلنا الرسول ملكا، أنزلنا ملكا، لا يمكن أن يخالطهم بالطبيعة الملائكية، لأن لا يستطيع إيش أن يأخذوا عنه، لأن مختلفة الطبيعة. قال لجعلناه إيش رجلا، ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، يعني خلطنا عليهم ما يعني هم يظنون أنه مختلطا عليهم، يعني لبسنا عليهم ما يلبسون ما يخلطون. فإذا سيقع الآن مرة أخرى نوع من الدور، أنتم تطلبونه ملك، لا يمكن أن ينزل ملك في صورة البشرية، إن نزل ملك في صورة البشرية فمعنى ذلك أنه انتهى الأمر. طيب لو نزل بصورة البشرية لعاد الأمر مرة أخرى إلى ماذا؟ إلى كونه بشر. فإذا لا محيد عن أن يكون الرسول من البشر، لا محيد عن أن يكون رسول من البشر. ولذا قال سبحانه وتعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. فإذا طلب هذه المقترحات ونوع من الهزء والسخرية، وليس المراد منه، يعني ليس المراد من هذا الطلب هو أنهم يريدون الإيمان حقا، لأننا كما نعلم طلبوا آية وهي انشقاق القمر فحصل، ومع ذلك لم يؤمنوا. فإذا طلب الآيات واقتراح الآيات هو دلالة على عدم إيش القناعة وعدم وجود صدق الصدق في الإيمان. قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، يعني ختم هذا المقطع بقوله لهؤلاء الذين طلبوا هذه المقترحات وهم كفار قريش، سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. المكذبين قبلكم الذين شاركوكم بنفس الطلبات وطلبوا من أنبيائهم ما طلبوا، سيروا وانظروا ماذا فعل الله سبحانه وتعالى بهم، فليس أمامهم إلا عذاب الاستئصال. يعني أغلب هذه الأمم كان فيها عذاب الاستئصال، وهم يعرفونها، يعني يعرفون قوم شعيب ويعرفون قوم لوط، وإنكم تمرون عليهم مصبحين وبالليل، يعرفون ثمود، يعرفون صالح، كل هذا يعرفون نوح، كل أخبار هذه الأقوام يعرفونها. فهذا من باب التهديد لهم فيما يتعلق بقضية هذه المقترحات التي طلبوها. والله ما أدري، هذا يحتاج إلى بحث، يعني هل هناك خلاف، يعني هذه أحد الفوائد، يعني الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد هو صلى الله عليه وسلم، هذا واحد، الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته، الخطاب موجه للمؤمنين مباشرة، يعني أنواع هذه الخطابات وما هو الخطاب، يعني وما هو الفرق خاصة بالخطاب الذي وجه للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد إيش أمته، هل هناك فرق بالقوة بينه وبين ذاك، هذا الله أعلم، يحتاج إلى بحث، هذا موضوع يطول، سؤال عن الإعجاز العلمي. طبعا كان سؤال هل إذا وذا في رأس الآية معنى واذكر، يعني واذكر في كل آية، طبعا هكذا قدرها بعض النحويين، يعني إذا جاءت هو وإذ يعني تكون واذكر إذ، إن هكذا قدرها بعض النحويين وسار عليها، وكثير من المفسرين والنحويين على هذا التقدير. طيب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك.